بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. يوم 5 من الشهر الصغير اللي هو بيكون نهاية السنة القبطية إذا كانت بسيطة، وقبل نهاية السنة القبطية بيوم إذا كانت كبيرة، من كل عام بنعايد بنياحة القديس العظيم أنبا برثوم الأرياف. عشان كده عملنا في ذلك اليوم قداس إلهي وأخذنا بركة هذه الذكرى العطرة لهذا القديس العظيم. وعشان كده حبيت اني ما تفوتش المناسبة من غير ما ناخد فكرة عن سيرة القديس أنبا برثوم. القديس برثوم ولد 1257 ميلادية، يعني في القرن الـ13. كان أبوه اسمه الوزير كاتب شجرة الدر، وكان الوزير طبعا ده لقبه، يعني دليل ان وزير فعلا يعني وظيفة كبيرة، وبالتالي كان غني. لكن كان محب للغرباء، متواضع وفقير، وبرضه زوجة الوزير اللي هي أم القديس برثوم كانت امرأة فقيرة. محبة للفضاء والصلاة والصوم، ما كانش الله معطيها لنا فصلوا للصلاة، وكان معتاد أحيان كثير لله السير القديسين لما بيكونوا كثير يثير عبيده وعلي في القداسة، فحالات كتير بيكون أمه ما عندهاش نفس، يعني زي الحافظ القديم وزي يوحنا المعمدان وزي أبو معاذ الكبير وغيرهم كثيرين يعني. فالله استجاب طلبة الأم ورزقها للابن برثوم. طبعا أبوه وأمه اتفقوا بيه وربوه على الصلاح والتقوى، علموه الكتاب المقدس، فكان من صغره وضع عليه علامات الفقر والقداسة ومحبة الله. لما أبوه بلغ سن الشيخوخة توفي، حزن عليه ابن برثوم وقدم عن نفس أبيه الصدقات ورفع من أجل القرابين. وبعد عام من وفاة الوزير انتقلت الزوجة أيضا، فبقى القديس برثوم وحيد. وصلى من ربنا أن يا رب أنت أبويا وأنت أمي دبر حياتي حسب إرادتك الصالحة.
ابوه وامه تركوا له ميراث كبير في قرى واحده. فكان لوكان محب للعالم طماع، وشاف ان بطون صغير في السن، فاقتصد مال بطون ميراث. والعجيب ان القديس بطون لم يخاصم خاله على شيء، وكان يقول العالم يمضي الشهوات، انا مش عايز حاجه من الدنيا، زي ما بيقول الحكيم باطل الاباطيل، الكل باطل وقبض الريح ولا منفعه تحت الشمس، كل الانهار تصب في البحر والبحر ليس بملآن. فقرايبه قالوا لا لازم تخالف حالك، وده ميراث، خذوا ما كنا اضطر فيه كما يحلو لك، لكن ما تتهونش الميراث، لازم تطلب ولازم تشتكي وتاخذ حقك، ده حقك. فقال لهم لا يجب ان نقاوم الشر بالشر، والكتاب قال ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. وانا مش عايز ابقى في الحكومه مع خايف. الحقوا عليه وقالوا له لا كده يبقى غلط، لازم تشتكي ولازم تاخد حقك. قال لهم اما تعلمون ان محبه العالم عداوه لله، ومن أراد أن يكون محبا للعالم صار عدوا لله. قال له مش عايز أدوني حاجة وأنا مش عايز حاجة. أذكرت إن القديس أم بابول أول الصيام برضه في سيرته شيء مماثل، أن أقول أكبر منهم اللي كان اسمه بطرس برضه اتصل الميراث، وهم بس كانوا عايشين هو رأس كثيرة. ايه بولس شاف ميت محمول عشان يسكنوه، عرف انسان غني في الحقيقة. وفي الحقيقة القديس مرسوم كان متشبه بالقديس ام بابول اول الايام، حتى اسمه مرسوم العريان لانه كان بيلبس يدوبك على جسمه كده عباية، متشبه بالقديس ام بابول اللي كان لابس ثوب من الدين شتاء الصيف. بعد ما فقد ميراثه باختيار او تخلى عن ميراثه وقبل ان يعيش في فقر الاختيار، انفرد خارج القاهره على احتلال، طبعا القاهره منظرها في ذلك الوقت، ده الكلام ده من 700 سنه. وكان لسان حاله من أراد أن يخلص نفسه ويخلص، ومن يهلك نفسه من أجل ضرب يحفظه إلى فاتح الأبدية أو يجد. فأقام على التلال خارج المدينة 5 سنوات، يختم حر الصيف والنهار والبرد الشتاء والليل، ولا خايف من وقت ولا خايف من مرض. وكان دائما يقول لنفسه اعلم المكتوب ان التراب الى التراب تعود. تذكر يوم خروجك ومصيرك امام الله لتعطي حسابا عما ستكون قد فعلته بالجد خيرا كان ام شرا. وكان يقول لنفسه يا نفسي هتبقى عريانة قدام ربنا، إن ما كنتش تستعد من دلوقتي هتبقى خجلان، تبقى عريانة وكل خطاياك مكشوفة. فكان يبادر صلوات بلا سكوت ليلا ونهارا، ويقمع جسده بالأسوار والنزل الشديد، فضعف ده ابتدى شوية ناس يعرفوه في المكان اللي كان مقيم فيه فخاف من مديح بناه. فصلى وصلت استاذ الله الى مكان اخر ينتقل منه بحيث ما يبقاش حد فيه عارف.
قريبا من المجد الباطن لئلا يستوفي أجره عن أسعار من مديح الناس إذا قبل فروح الله أفسد أنه ينتقل إلى كنيسة الشهيد العظيم مذكورة أبي السيفين بمصر القديمة ويواصل فيها حياته النفسية. وفعلا راح كنيسة أبو السيفين كنيسة موجودة لغاية دلوقتي كنيسة جميلة ومبروكة وفيها كثير من أستاذ القديسين والإخوانات النازلة. كان في مغارة في الكنيسة على بجوار المدخل كان جاء زحرية مغارة مظلمة فهو حد يعيش فيه. الخدام بتوع الكنيسة قالوا لا ما تقعدش في المغارة ده المغارة فيها ثعبان واحنا ما بنقدرش ندخل المكان. فهو صلى للرب وقال له يا رب انت اعطيت السلطان ان ادوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو وقلت لا ضرب شيء. وشعب اسرائيل لما نزغت من الحياة قلت الموت لا يعمل حل حياة نفسية وكل من ينظر الى الحياة النفسية بإيمان يشفى من نغرة الحياة. فأعطيني يا رب قوة يا من علقت على الصليب لكي تفصل عنا سلطان الشرير وسلطان النفوس. أعطيني قوة لكي أغلب هذا الوحش باسمك القدوس. ورسم علامة الصليب على الثعبان وقال مضمور الساكن في سلسلة العالم من نهاية القصر والأسرع وملك الخيال تسقط الأسد والتنين لأنه علي الساكن فمن الجيل أذكره لأنه عرف اسمه. وكلم الثعبان وقال له من الآن يا مبارك ليس لك السلطان ولا قوة أن تؤذي أحدا وتكون مستأنسا ومطيعا لما أقوله لا لا. دامت الغريب في سيرة القديسين اني برضى لهم الوقوف لان ده عودة عودة حياة الانسان قبل الخطيئة لما كان في البرغوث وكانت قضى دي كل الحيوانات. ولما درسنا سيرة القديس صاروخين صاروخيتش عرفنا انه كان في دب في الغابة يجي ويرقص جنب القديس صاروخين وكان يطعم الخبز بيده. وايضا القديس ايرونيوم اللي يسموه ايرون برضه كان له اسد مستقر زي الاسد لما زي الاسد لما كان مع دانيال في جب الاسود. وصل القديس حياته النفسية في المغارة في كنيسة أبي السيفين محسب قول الرب ملكوت السماوات يغتصب والغاصبون يغتصبون أنفسهم إليه. وفي الحقيقة مبدأ الاجتهاد والتغصب أساسي في الحياة الروحية. الإنسان إذا ساب نفسه لإرادتها وبالأخص إرادة الجسد ما يقدرش يكمل أي قبيلة ولا عمل وخصوصا في البداية لأنه الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذا لا يستحال على الجسد ده الإنسان ضد الروح عشان ما يتمنش أي عمل. وإذا الإنسان غلط نفسه يعمل عمل روحي ولا اتصال ما فيش ميدان يخليه من العمل الروحي بطريقه غير مقبوله قدام الله. يفقد العمل يعني مثلا واحد يقول لا لازم اصلي، يقول له طب ادري شويه في الصلاه عشان يخليه يصلي هو مش فاهم، او يخلي بعد ما يعمل العمل يضيع ارضه بين يفتخر بيه، او اللي بعد العمل عمل كويس يخليه يعمل خطيه يقول اضيع النعمه اللي اخذها من العمل الروحي بالخطيه او بالغضب اللي حصل مني يعني. عشان كده حتى مره القديس ابو معار قال لتلاميذه بعد ما تنتهي الكنيسه اخوه فروا بعد القداس يعني ما يخلص، فقال له واحد راهب مش فاهم قال له يا بان هنفر فين اكثر من البريه، ما احنا فرينا من العالم وجينا في البريه هنفر نروح فين اكثر من الصحراء. فراح وضع يده على فمه وقال من هذا فر. والانسان بيلاحظ الحكايه دي كتير في حياته، بعد ما ياخذ نعمه من طلب من تناول من اي حاجه يحب الشيطان يوقع خطيه او نرفزه او غضب او مسيره او اي حاجه عشان يضيع قوه النعمه اللي الانسان اخذها. فبقى القديس بطوم يخطب نفسه على كل عمل روحي، وابتدى يمارس الصوم. الاول بقى يصوم يومين يومين وبعدين ثلاثه ثلاثه يعني في الاسبوع يفطر، يعني مثلا اكل الحد يجي يفطر الاربع، وبعد ما يفطر الاربع يفطر السبت، والسبت الحد يبقى فطر وهكذا. وبعدين تدرج بقى يصوم الاسبوع كله بلا كلام، حتى انه كانت على وجهه علامه نورانيه البعض كان بيشوفوها. واذا وقف للصلاه كان التعبان يبتعد عنه، ما دام شاف وقف بيصلي ما يجيش ناحيته. وبعدين حدث كان في ناس يسبوا روح ظروف المغاره، فكان هو يبقى قاعد مع الضيف ويجي التعبان ينصح، فكان الضيف يخاف وينزعج. فبعد كده القديس امر وقال له لما يكون حد قاعد معايا انت ما تتضرش، وفعلا اطاع. كان في مير في الكنيسه لما تبقى قريه ما فيش حد كان يروح يختتب فيها، وكمان يشرب من ميتها المنور، يعني نفس البير اللي بيختتب فيها كان يشرب من ميتها، وكانت مالحة ومرة. فكان يقول لنفسه إذا صبرت يا نفسي على المية المرة المسيح هيرويك من ينبوع ماء الحياة. لا تملي يا نفسي من الجهاد لتنالي إكليل البر أو إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبون. وكان مواظب على قراءة الكتب المقدسة والصلوات حتى امتلأ من نعمة الروح القدس، وانطبق عليه المكتوب في سفر الرؤيا من يغلب فسيجلس معي في عرشي كما غلبت انا وجلست مع ابي في عرشه، او القول الاخر من يغلب فساجعله عمودا في هيكل الهي ولا يعود يخرج الى فارس. وفعلا القديس بطوم من اعمده الكنيسه الى هذا اليوم. بعد كده حصل زمان اصطهار، أغلقت فيه جميع كنائس مصر ما عدا الإسكندرية، وألزموا المسيحيين بلبس العمائم الزرقاء عشان يبقى لهم شكل مميز، يلبسوا عمائم زرقاء وأحذية حمراء. ده كان في عهد الوزير الأسعد شرف الدين في أواخر أيام السلطان خليل ابن قلاووس. القديس بطوم لم يعرف بالكلام ده وما رضيش يلبس العمامه الزرقاء، فرقاته منه غير المؤمنين وراح شافوه قالوا له ده ايه ده ما بيلبسش الامام الزرقاء زي بقيه النصارى وكمان ملازم للكنيسه ليل ونهار مع ان كان الوزير امر باغلاق الكنائس فراح بلده وحرسه مع ناس مسيحيين تانيين وبعدين افرج عنه فطلع على سطح الكنيسه كنيسه ابو سكين واختفى بقاش يقابل حد وبقى ملازم الصلوات والاصوام ليلا ونهارا ويقول اغفر يا رب خطايا شعبك وحنن عليهم قلوب المتوجرين عليها دي حتى الطبله دي من اولى اسبوع الالام يقولوا حنن علينا قلوب المتوجرين عليها وبقى يصلي من اجل الشعب المسيحي اللي ضج من قسوة الاضطهاد والتضييق عليهم والشعب لما فرض صبره على مقاومة الاضطهاد بقى القديس بارتوم يبتهل لله بدموع غزيرة ومرارة قلب واستمر على ذلك أسبوع ملازم الصوم والصلوات بلا خلل وبلا انقطاع حتى الرب استجاب وفتحت الكنائس مرة أخرى وكان يقاتل النوم عشان يواصل الصلاة ويقول لنفسه أنا ما اديش فرصة العدو لكي يهزمني بالنوم عشان لا يتوقف عن الصلاة وكان برضه يقول لنفسه جاهدي عشان تملي مصباحك زيت العذارى الجاهلات لما أصل العريس نعسنا كلهن ونمنا ولما جه العريس ما لقوش ينوروا المصابيح جاهدي وسخري عشان تلاقي المسيح بدهن البهجة كان العدو في الأثناء دي حاربه بالبر الذاتي فكان يرد عليه ويقول له الرب قال إن فعلتم كل البر فقولوا نحن عبيد بطلون إنما فعلنا ما يجب علينا. بعدين راحت في شكوى ثاني للوالي قالوا الشافين إن الأوامر اللي أصدرها الملك ضد النصارى محدش بيعمل بيها وبرتوم قاعد فوق الكنيسة بيصلي انت اخرجته من تحت هو قاعد فوق فالوالي توجه للكنيسة بقوة عسكرية كبيرة واستدعاه فراح لما هو عرف ان الوالي جاي بقوة وبقلبه فصلى صلاة أبانا الذي في السماوات ورشم على نفسه علامة الصليب فالوالي قال له مين أذن لك انك تقيم في الكنيسة فلم يجب بشيء نذكره ايضا برضو القديس العظيم أمبرويد لما سألوا الأمير منطاش وحتى أمر بجلده بالسياس برضو ما كانش يرد خالص فلما القديس برسوم لم يجب الوالي راح امر بضربه بالسياط القديس برسوم عاش قبل الامبرويس باقل من قرن يعني امبرويس عاش في القرن الاربعتاشر وفي اوائل القرن الاربعتاشر تنيح القديس برسوم لان يعني في كل عصر ربنا بيسمح للقديسين سواء معروفين او غير معروفين يسندوا الكنيسه بصلواتهم ومحبتهم الشديدة لله وبعد ما ضربوه بالسياط الراجل اللي ضربه راح رمى الصوت في الأرض فراح القديس برسوم خد الصوت ودهوله قال له خده عشان ده هينفعك في القلعة كانت نبوة منه يعني وبعد كده اعتقلوه سجنوه. فلما راح السجن لقى برضو مسيحيين اخرين مسجونين. فما شافوه ابتدوا ايه يشكولوا من الالم، فكان يعزيهم ويصلي عليهم بعض المزامير ويشجعهم بكلمات الكتاب المقدس. المزامير اللي كان بيصليها في المناسبة دي مزمور 19 او 20 في الكتاب المقدس، ويستجيب لك الرب في يوم شدتك، او المزمور في الثالثة مزمور الرب نوري وخلاصني من اخاك، مزمور 27 تذكر، مزمور 12 وإلى متى يا رب تنساني، مزمور 11 اللي هو خلصني يا رب من الضار الثانية إلى آخره. بعد كده الوالي أفرج عنه وطلعه من السجن وأمره إنه يعيش في دير شهران. دير شهران اللي هو الوقت في معصرة حلوان اسمه دير القديس عمرو الرسول من العريان، كان في ذاك الوقت اسمه دير شهران. فراح دير شهران، وكان دير في رهبان وقتها عامل يعني بالرهبان، فراح أقام على سطح كنيسة هناك في دير بين القباب وبرضه مختفيا عن الناس. وبعدين بفترة روح الله أمره أنه ينزل ويقيم في الحوش بتاع الكنيسة، فكان يقيم في الحوش مش في الله يعني، ولما يقعد يقعد على التراب وما يكونش الا قليلا، حتى ازداد جسده ضعفا على ضعف وتضاعفت عليه النعمه زي ما بيقول معلمنا بولس، وسر بالضعفات والشتائم والضرورات والضيقات لاجل المسيح، لان حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي. بعدين شهر أمره في الدير بين الرهبان، ابتدوا يعني يحسوا بالنعمة كثير والدالة اللي له عند ربنا، فكانوا بيمجدوا ربنا بسببه، لأنه ابتدوا يشوفوا مواهب الله تجري على يدي القديس برسوم زي ما نعرف فيما بعد. وبعدين لما كان العدو الشرير يصوب نحو اتهام، كان يلقي رجاءه على الله، يعني وصل مرحلة انه ما بقاش يطالب من حرب العدو، العدو يضربه هو مملوء سلام ووضع رجاءه على الله ومتقوي بالإيمان. بعدين ابتدى الناس بقى يقولوا من كل صوب، خدوا بالكم هي سيرته كانت ايه بتدبير من الروح القدس، بس هو كان مطيع ارشاد الروح القدس، فابتدى الاول يبقى متخفي، وبعدين لما بلغ مرحله من النعمه الروح القدس ابتدى بقى يخليه زي ما بيقول الرب برضه لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت، بل يضعونه على النار لكي يضيء كل ما في البيت. فابتدوا الناس بقى يقولوا ويسألوه يصلي من أجلهم أو يسمعوا تعليمه، أو ناس مرضى بروحه أو ناس عندها مشاكل من كل نوع يعني، أو يطلبوا منه إنه يصلي برضه إنه يزيل الاضطهاد عنهم يعني، حتى لو ما كانش اضطهاد على المستوى العام بيبقى فيه اضطهادات على المستوى الفردي، واحد تعبان مثلا مع رئيس الى اخره. فكان يعزيهم بروح الله اللي فيه وبكلمة الله، ويشجعهم على المصابرة على الصلاة، وكان يوصيهم بالمواظبة على دراسة الكتاب المقدس. كان دايما يردد لهم الآية اللي تقول اسكروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة، وكان حياته في دير شهران سبب لتوبة ناس كثيرين، وكثير من ناس الأشرار والفجار تابوا لما سمعوا عنه أو لما شافوه. السيرة المخطوطة بتسجل لنا بعض التعليم يعني التقطوها من طم الطاهر. كان دائما يقول المعطي فبسخاء، يعني كان له شوية آيات كده يرددها كتير ونصايح للناس، يقول لهم المعطي لازم يعطي بسخاء. دي جت في كتاب القديس بولس أصحاح 12 إلى روميا، المعطي بسخاء. ودائما برضه كانت تتردد على فمه الآية أطلب أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها يزاد لكم. وبرضه كان يركز في تعليمه على تطهير القلب، على نقاوة القلب، زي ما بيقول الحكيم فوق كل تحفظ احفظ قلبك. دايما وصيهم يقول له خلي قلبك نقي، ما تخليش في قلبك أي خطية محبوبة أو شهوة مكتومة. ساعة انتقاله في 10 سبتمبر 1317 اللي هو موافق 5 في الشهر الصغير. واحد أسيس كان قريب منه فسمعوا بيتكلموا بتهليل الفرس، يقول العبد مع المملوك إذا اتعتق يصير حر، العبد المملوك إذا أعتق يصير حر، وأنا بقيت حر عشان يخرج من إيه؟ من الجسد. وبقى يقول الآية اللي قالها القديس سمعان الشيخ، الآن يا سيدي أطلق عبدك بالسلام حتى تقوم. وكان لسان حاله قول بولس الرسول جاهدت الجهاد الحسن، أكملت الصلاة، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العاجز. كفنوه الرهبان بتوع دير شهران بكتان أبيض نقي، وصلى عليه البابا يؤنس، وده كان من الدير ده، كان رئيس الدير قبل كده. والبابا يؤنس ده نمرة 80 في بابوات الإسكندرية، ودفن وجسد المقدس موجود في دير شهران إلى هذا اليوم. نقول لكم بقى شوية من العجائب بتاعته. في يوم من الأيام ناس كتير عدد كبير خلاف المعتاد راحوا دير شهران عشان ياخدوا بركة القديس برشوم ويسمعوا تعليمه أو يطلبوا حل المشاكلهم أو صلاة من أجلهم أو شفاء لمرضاهم إلى آخره. فمن كثر الناس في ذلك اليوم بعضهم بات خارج أسوار الدير من الزحمة في الليل، باتوا بره. فلما رئيس الدير والرهبان شافوا كده تذمروا على القديس برتوم من وراء، قالوا أبونا برتوم ده جايب لنا التعب، وهناس كتير بتيجي تبات واحنا ما نعرفش نختمها، ناس جايه من أماكن بعيدة مفروض نقدم لها أكل، ما نقدم لها مكان يرتاحوا فيه، احنا مش قادرين، هو جايب لنا دوشه كل شويه. الدير ما عندوش امكانيات انه يخدم الايه الاعداد الكبيره دي، وهو السبب اللي بيجيب الناس دي الكتيره دي هنا وقلق راحتنا واحنا مش عارفين نخدمهم. هم تذمروا ومن غير ما يقولوا له يعني. فرئيس الدير قال واحد من الرهبان، قال له ابونا مرسوم ده هو اللي جايب لنا التعب. فراح هو حاسس بروح الله اللي فيه بالفكر بتاعهم يعني، فقام وقف وبص للشرق وصلى
قالوا يا رب يسوع المسيح أنت مقيم الساقطين ومثبت القائمين وأنت اللي ترد الضالين وأنت اللي تعزي ضميرين النفوس. ده الرهبان يعني اللي هم فكروا بالفكر ده. وأنت اللي أظهرت قوتك لرسلك الآخر لما أشبعت الآلاف من خمس خبزات وسمكتين وتبقى عنها 12 قطة مملوءة. فيا سيدي أيضا ارسل بركتك على الخبز والطعام الموجود في الدير علشان الرهبان ياكلوا عشان الضيوف كلهم والزوار ياكلوا ويتبقى كمان عشان الرهبان ما يتدمروش. فبعد كده طلب الطباخ, الطباخ بيكون راهب يعني, قال من فضلك تجيب لي كسرة خبز وحاجة يعني أكلها جنب الخبز يعني أغمس فيها الخبز. فابتكر ان هو طالب اكل لنفسه فجب وفرح ان هو طلب منه اكل لانه كان ايه قليل يعني. لما ثم الطباخ جاب له الاكل راح صلى ورشم عليه الصليب قال له خد رجعهم حط كسرة الخبز وسط الخبز وحط ايه شوية الطبيخ وسط الطبيخ. هو وزع على الناس من الخبز ومن الطبيخ على الناس. فالطباخ راح لبيت الدير قال له ابونا مرسوم قال لي كذا. قال له طب هيتوزع على الناس هو ده هيكفي. فراح القديس مرسوم قال لرئيس الدير وزعه على الناس وبركة الرب يسوع ده هيأكل كل الرهبان وكل الزوار وحتى المراكبية اللي في النيل كمان اللي جايين الناس بالمراكب في الوقت ده ياكلوا ويشبعوا ويتبقى عنه لأن الرب يسوع هو أمسى واليوم وإلى الأبد واللي بارك في ذلك الزمان الآن أيضا سيوجد. فالرئيس أطاع وفعلا كل دول اكلوا وقال عنهم. والرئيس والرهبان لما شافوا كده صبحوا الله ومجدوه قالوا واحد هو الله اله ابينا القديس مرسوم صانع العجائب زي ما بيقول عجيب هو الله في قديسين. فراح الرئيس لما شعر بغلطته لان هو ايه اتذمر واتكلم على القديس مرسوم فراح ضرب له مصانيه وقال له اغفر لي وصلي من اجلي انا لما شفت العدد الكبير ده يعني اضطربت لاني ما عندناش ما يكفي يعني فسامحني وسامح الرهبان. فقال له ربنا يبارككم كلكم ويجعلكم دايما مستعدين انكم ايه تفتحوا الابواب للضيوف والزوار عشان تزداد خيرات الدير بالاقصى. وطبعا كل اللي سمع بهذه العقوبة مذكر اللهم سبب في إيمان. عقوبة ثانية كان في شخص مسيحي ماشي في سكة في طريق وكان معاه فلوس يعني مال يعني طبعا ما كانش العملة الورقية طلعت وقتها فكان اللي معاه فلوس كتير يبقى باين حجمها يعني. فطلعوا عليه شوية بطوطي فرحتوا انه معاه كمية كبيرة من المال وحبوا ايه يسرقوا منه يعني فيه. في نفس اللحظة كان القديس مرسوم قاعد في الدير ومعاه شوية ناس علمانيين ليه ظروف وبيسمعوا تعليمه المقدسة. فاتم هو توقف عن التعليم وزي فرح وقال يا شهيد الله ما رجلك اتخلص يا شهيد الله ما رجلك اتخلص. واستغربوا انه غير الكلام وكرر الكل ده مرات بعدها بوقت قصير الراجل ده اللي كان مهدد بالنصوص دخل البيت وسلم على القديس بطوم. فراح ابونا القديس بطوم قال له نشكر ربنا على سلامتك يا ابني، الحمد لله على سلامتك يا ابني، ربنا نجاك، الحمد لله على سلامتك. الناس اللي قاعدين ايه مستغربين ايه اللي بيحصل. فراح الراجل حكى لهم قال لهم ان انا كنت مسافر في الطريق وهجموا عليا اللصوص وضربوني وهددوني ان انا اكلمهم ليه بيت المال اللي معايا وايه اللي يقتلون. فانا لما جايت منهم صراحه قلت يا اله امر بطوم انقذني. قولوا في لحظتها شفت ثالث راجل سلطان ده يجري وجاني وراح دعق فيهم كتمهم وخدني الفارس ومشي معايا لغايه ما تبنيش الا عند باب كبير دلوقتي. فهم عرفوا اللي حاضرين ان هو في نفس الوقت صارت ويقولوا يا شهيد الله اللي بيجري في خلصت. عقوبة ثالثة كان في واحد يسموهم الأمراء، الأمراء دول يعني رؤساء يشتغلوا مع الوالي أو الملك أو الحاكم. الأمير ده كان اسمه ديمتري خفيف يعني، فكان دايما يحب يحضر عند القديس بطوم يعني قاعد في مجلس مع الناس. ففي احد الايام وديمتري ده جالس مع القديس بطوم وصل خطاب من الخادم عنده في الخطاب ده من الملك اسمه الملك المنصر بيبر يامره انه يروح يقود الجيش اللي هو ديمتري ده امير يعني زي قبيله لواء او كده عشان يروح يحارب الملك الناصر. فراح الامير ديمتري شاور القديس بطوم قال له الملك المظفر بعيد جواب يقول لي كذا. فراح القديس بطوم جاوبه وقال له اعلم ان الملك الناصر وارث ومحدش ينزع منه الملك لان الملك ده ميراث ليه ولا حد هيقدر يشهد ورد الملك النصر فين. هو الملك النصر بيقول له روح حارب الملك النصر وهيجي النصر بالفيل الابيض بتاعه هيجي مصر والملك النصر بتاعك ده هيهرب منه وهيملك النصر مكانه. فالامير ديمتري عام ونفذ التعليمات بتاعت الملك النصر الرئيس خد الجيش وتوجه عشان يحارب الملك ناصر. ولما وصل لبلاد الكرك راح الجيش مع الامير ديمتري ثالث الامير ديمتري وانضم للجيش بتاع الملك ناصر لما شاف ان هم ايه اضعف يعني. فراح بالتالي الامير ديمتري كان سامع من القديس بطوم ان الملك ناصر هو اللي هيبقى الفائز. فراح انضم مع جيشه للملك النصر وراح قدم له الولاء وقال له ان انا يعني انا في خدمتك وابقى مخلص ليك بدل ما كنت بخدم الملك النصر بيبر. وراح قال له ان في قديس عندنا في مصر اسمه عند بتوم قال لي كده انك انت هتغلب الملك النصر بيبر وانت اللي هتاخد منه المملكه. فراح الملك النصر اتشجع اما سمع كده وعرف ان الله يعني سامحه بالانصار على المنصر وجيء بالجيش بتاع مصر. ولما الملك المنصر عرف ان مصر وسط مصر راح اتصرف وضرب بأمين طريق وفعلا تم الهروب في القديس بطوم. ولما استقر الملك المنصر في الملك راح توجه وقابل القديس بطوم حتى بالنبوة عشان ياخد منه البركة. وكان ده في سنة 1941 ميلادية. لما جه الملك ناصر مصر وخلاص الملك في ايده يعني ابتدى يحكم باستقامة وعدل يعني فكل الشعب قوي يعني المدينة المسلمين يوم عرف الملك الناصر بعض المراء اللي تبعوا راحوا هربوا في بلاد الشام عظيم انهم يفيدوا جيش ويرجعوا مصر وايه يحرقوا يتردوا الملك للملك المصطفى فنوى الملك الناصر للروح ايه الشام بجيش يطرد ارمهم مليهو يعني فواحد من الوزراء اشار عليه انه يروح يشاور القيس مرسوم فراح تنكر هو وشوية من الامراء بتوعه يعني غير الزيت بتاعه يعني وراحوا جيش سهران قبل ما يوصل اليوم راح الجيش مرسوم قال للرهبان بكره في ضيوف كبار جايين لنا هيجوا اكل كويس واستعدوا ونصحوا كده عشان في يقوم بقى قوي انا بقول لكم فهم طبعا ساعات فعلا وجيه بس كان متنكر في نفس اليوم اللي حددوا فيه بارسو فالملك الناصر بيسأل فين ابونا بارسو ابونا ملحوم موجود فلما دول مكانه راح الكبير على طول وقف ودمه متنكر وقف وراح سلم عليه قال له السلام لك ايها الملك الناصر وراح حط ايده على قلب الناصر وقال له يد الله على قلب الملك
يجيب ال حكيم يقول قلب الملك في يد الله الجزاء والمياه حيثما شاء يميله قلب الملك في يد الله كالجدا والمياه حيثما شاء يميله فراح استغرب الملك عن عرض لانه متنك فقال له انا رسول من عند الملك الناصر هو بعثني فيه انا مش انا الملك الناصر هو بعثني بيقول يروح لابونا بكتوم عشان خليه يصليه فراح قال له القديس انت الملك الناصر ابن الملك المنصور قلبوه ما يكونش عندك خوف من الناس فدوش الملك جدا وبعدين اخذوا القديس برسوم ومشوا لوحديهم هو الملك الناصر في الحوش بتاع الجول وقال يسلمه وقال له القديس برسوم انت هتنتصر على اعدائك راح الشام ففرح جدا الملك وقال للقديس مرسوم اطلب اي حاجه اطلب مني اي حاجه ما دام انت بشرتني بالبشره الحلوه دي فقال له ارجوك تفتح جميع الكنائس المغلقه وتبطل الاستبداد عن الرعايا الاحضار والظلم فالملك اجابه الى طلبه وبعدين تشاور مع بعض الرؤساء اللي جايين معاه انهم ياخدوا القديس مرسوم معاهم عشان يعيشوا قصر الملك عشان يتباهي بيه فهو بروح الله شعر بذلك وراح هرب منه بيبص على ايده وخير ما لاقوش ابتدى يشدد على رئيس الدير وفين والربان ودته فين ابونا بكتوم انا عايز ابونا بكتوم مش هتجيبوها اقتلكم فراح الرئيس اكلم الملك بكلام يعني لطيف بين قال له ربنا يطول في عمرك ايها الملك وينهي حياتك سلام وانتصار القديس برسوم كتير يختفى عننا واحنا ما نعرفش مكانه فربنا يحرسك ويقيك شر الاعادي بطلبات ابونا برسوم فراح الملك امنهم على حياتهم وسابهم ومضى بقى يا دوبك طلع ظهر القديس برسوم قال لهم كان عاوز ياخدني معايا وانا فيه عرف ايه النيه بتاعت الملك
وسأل الله أن يخفيني عنك حتى يمضي. فرغم تعجبه مجده الله. مرة برضه الكبير برسوم كان قاعد يعز ويعلم الشعب حوالينه والربان، فأخذ أشبوه الشعب بيبكي ويخلج، وبعدين شكله تغير ودنة بيبكي بقى فرحان، وقول اذكرني أبونا يا حنة، اذكرني أبونا يا حنة، اذكرني لأيات الروح طاهرة. هم عادين الناس تشوفهم حاجة وابتدى يكمل الوعظ تاني. وبعدين واحد من الرهبان سأله قال له يا ابونا من شوية كنت تبكي وتعيط وبعد كده هنا ووشك فرحان وتقول اذكرني يا ابونا يا حنة. مين ابونا يا حنة؟ ايه كيف ابونا يا حنة ده؟ مفيش حد معانا وكده. فقال له ابونا يوحنا الفلاني اللي في المكان الفلاني تليح في الساعة دي واللحظة دي. فبعد ثلاث ايام جم ناس من المكان اللي فيه ايه ابونا يوحنا وقالوا للرهبان والقديس بطرس قدام الشعب ده ابونا يوحنا تليح في اليوم الفلاني. قال حاضرين قالوا له الساعة كام الناس؟ قالوا له الساعة كام؟ قالوا نفس اللحظة كنا احنا قاعدين وهو بكي وبقى يقول اذكرني يا ابونا يا حنة. قصة أخرى كان واحد راهب من دير الأنبا بشوي اسمه الراهب من يمين، وكان يحب لما ينزل من الدير يروح يزور وياخذ بركه القديس برسوم ويسمع تعليم. ففي يوم ابونا القديس برسوم قال للراهب بنيامين ده، قال له تعمل حصيره لئلا يتظاهر فرج الله. والراهب فرج الله ما هو اللي هيبقى بطر، انا بقول له اعمل له اقول لك اعمل له حصيره. وراح اداله ورقه وكتب على الورقه الراهب فرج الله، وكتب تاريخ الراهب فرج الله، تاريخه حياته المستقبله يعني انه هيبقى بطرك في السنه الفلانيه وهيتعرض للضيقات الفلانيه زي كتب ملخص في سيره يعني. وقال له خد ادي الورقه بتاعت الراهب فرج الله اللي انت بقول لك تعمل له حصيره لقلبك. الراهب بنيامين خد الورقه وشالها واحتفظ بيها. وبعدين لفت الايام والراهب فرج الله ده عملوا قسيس في 8 بشمس وامه في 9 بشمس ويوم 10 بشمس عملوه بطرق خلال ايام قليله يعني. والتاريخ اللي كتبه ابونا مكتوم باسم البابا مرقس الراهب 84 الورقة هو التاريخ زي ما يكون كان قاري مستقبل البابا مرقس. في مرة واحد المنصور مسيح يعني أحد الأمراء نعرفنا حتى برضو كانوا الدولة يطلقوا عليهم ألقاب يعني. الأمير منصور ده بيزور القديس برسوم يستفيد من تعليمه، فراح القديس برسوم قال له ان بيبر هياخد الملك ويروح الشام ويرجع سالم، والكلام ده تم سالم. فلما تم الكلام بقى الامير المنصور يثق في القديس برسوم وعارف انه يعني ربنا مديله موهبه التنبؤ بالمستقبلات يعني، فما بقاش يعمل حاجه الا لما شاور ابونا برسوم. وبعدين السلطان الملك ناصر اللي حكيت عنه امر الامير منصور ان يغيب عنه في مهمة يعني
يعني يبعثوا فيها. فأصيب ابونا بكتوم
فبعت
رسول بيقول له ده الملك طالب مني اهم عنه المهمة الفلانية اروح ولا مروح واتصرف ازاي. فراح الرسول شاف ابونا القديس بكتوم عريان عريان قال فوقع مغمى عليه رسول لانه شاف كله منور زي ما يكون ملاك منور كله. فمن المنظر ده سقط على الارض يعني. فالقديسين احيانا ربنا يثبت ويظهر المجد يعني اللي ربنا هيدهولهم في الحياة المنتصرة يعني. حتى سيرة ابونا يوسف الانطوني 75-76 برضو مرة بنت الطائرة في الاحنا شبيته كده من المنظر كده. وبعد ان يحكوا برضو كان الظهر منور فوق اطوار كتير عند دليل امينه 15 سنة يمكن. كان في واحد ابن من ابناء الامراء اسمه شمس الدين كان يجي يشوف العجائب يعني المعجزات اللي عملها القديس برسوم. فمرة القديس برسوم بيضحك معاه قال له انت تزرع قتا؟ قال له ازاي انا ازرع قتا؟ هو انا فلاح ازرع قتا؟ قال له اخواتك زرعوا الارض وفضل حته من غير زراعه وإذا حبيت أنا مستعد أزرعها لك. فلما راح شمس الدين وقابل إخواته عرف من إخواته إنهم زرعوا الأرض أكثر فعلا وإنه بقي حتى ما زرعتش زي ما قال له القديس برسوم فتعجب واندهش يعني. فرجع القديس برسوم قال له زي ما قلت ازرع لي الحته الباقيه اكثر. فراح القديس برسوم حط شويه بذور على اسم الانجيلين الاربعه يعني اسم القديس متى ومرقس ولوقا ويوحنا وقال للامير انا زرعت القطعه الاكثر ومش في المستقبل مش هيحصل لها ضرر حتتك. فحط الكلام الامير حط شمس الدين في ذهنه من غير ما يفهم معناه. وبعد شوية حصل ان الفيران كترت في الاسفل الثورة للقطعة بتاعته وكانوا يشغلوا براس عشان يفرضوا الفيران وكمان النار اشتعلت بالحقول الاسفل الا الحتة اللي زرعها القديس برسوم لا جات لها فيران ولا جات لها حريق خالية يعني. وجاب الثمر كتير مالوش مسيد قبل كده مع ان الحوالين هقوله طبعا ايه ما جابش حاجة. فالجميع ذهلوا انه القديس تربى بكل الهيحة وما كانش يمسيها يعني شمس الدين ده. في مرة انسان من تونس جه مصر في شمال افريقيا يعني المغرب وكان رايح مكة تعدى على مصر ومعه 600 دينار. جه وقت العشاء هو وبيتعشى واحد من الاشرار يعني كان بيتتبع وقت قاعد جنبه وحط الطبق اللي بيتعشى فيه الراجل ده مخدر